بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. ما هو تعريف المنقطع؟ ما سقط من إسناد رام فأكثر ليس على التوالي. أحسنت، وهذا أحسن تعريف للمنقطع. بعضهم عرف المنقطع هو أن يسقط من الإسناد رجل، هل هذا صواب؟ لماذا؟ ارفع صوتك. لأنه إيش؟ فبيبين إيش؟ أما إذا بين الصاغ انتهينا. في توسع يدخل فيه إيش؟ ويدخل فيه المعلق والمرسل. طيب، لأنه فيه سقط مثله. طيب، ومنه الذي قال في تعريف المنقطع أن يذكر فيه رجل مبهم جعله من المنقطع. عندك الحاكم القطان، من هذا القطان؟ يحيى بن سعيد القطان. هل هو يحيى بن سعيد القطان أو من هذا القطان؟ يحيى بن سعيد القطان، هذا الذي أردنا. فمن هو القطان؟ ابن القطان. من هو ابن القطان هذا؟ هل هناك فرق بين ابن القطان والقطان ولا ما في فرق؟ عندك يا ماهر. مروزي تأكد. تأكد. من يفرق بينهما؟ عندك يا معتز. القطان الفاسي مغربي كما قال الأخ، وهو علي بن محمد أبو الحسن صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام. والقطان من هو؟ يحيى بن سعيد. أظنه مدني، أظنه مدني، لكن ينظر. وهذا الذي ذكره هنا، الذي ذكر هنا متأخر، ويحيى بن سعيد متقدم. متقدم، وهو من أشهر مشايخ علماء الجرح والتعديل، يحيى بن سعيد القطان. فكثير من علماء الجرح والتعديل من تلاميذه. طيب، وهذا التعريف صواب أو ما هو صواب؟ أن الذي فيه رجل مبهم يقال له منقطع، صواب هذا؟ ليس بصواب، وإنما هو في سنده مبهم، متصل وفي سنده مبهم. أحسنت. طيب، إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، ما حال هذا الحديث؟ من في سنده؟ عنعنة ابن إسحاق. تأكد. عندك فيه أبي إسحاق ولا فيه أبو إسحاق؟ كمل. وقد عنعن. طيب، من يزيد على هذا؟ عندك؟ ما سمعت شيئا. ما سمعت، ارفع صوتك. لم يثبت، يعني في انقطاع فقط. محمد بن أبي السري وهو متروك. فيه من أيضا؟ أبو الصلت الهروي، عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي متروك أيضا. من يزيد على هذا؟ ما حال هذا الحديث؟ تدريس من؟
محمد بن سري.
من هو هذا؟ أبو إسحاق السبيعي. لكن أبو إسحاق السبيعي ما هو هذا اسمه؟ اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي ابن أبي السري، قد ذكره ما قبلنا. عندك؟ لا يثبت، ما في سنده. عندك؟ ما فهمت، ارفع صوتك. أبو بكر من؟ ابن آدم. من هذا أبو بكر ابن آدم؟ أنتم تراجعون ولا ما تراجعون؟ عندك يا حسين، ما حال هذا الحديث؟ حسن بمجموع طرقه، وهذا جواب أيضا من ضمن الأجوبة. ها، من عنده جواب آخر؟ ها، عند غير الذين يجيبون دائما. ها، عندك في اختصار مخل. ها، كمل. نظرت الآن في الكتاب صح؟ عندك، عندك يا في أبو إسحاق الصبيعي، وماله ضعيف أبو إسحاق؟ أبو إسحاق إمام، قل فيه عنعنة أبي إسحاق، ممكن نقبل منك هذا. عندك يا أبا مسلم، عندك يا عبد الغني، عندك أولا يقال بهذا اللفظ، ما جاء بهذا اللفظ، وإنما حصل هذا اختصار من ابن الصلاح وحصل فيه خلل، فليس الحديث بهذا اللفظ، إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، ما جاء بهذا اللفظ، ما هو بهذا اللفظ، وإنما إن وليتموها أبا بكر، إيش قال في الرواية موجود عندكم في حاشية أحمد الشاكر، طيب إن وليتموها أبا بكر فزاهدوا في الدنيا، ثم قالوا إن وليتموا عمر فقوي أمين. طيب باللفظ الصواب ما حاله؟ الصحيح فيه أنه ضعيف وفيه عنعنة أبي إسحاق، هذا هو الصواب، وأنه يمثل به إيش؟ للحديث المدلس. طيب وتمثيل ابن الصلاح به للحديث المنقطع صواب وليس بصواب؟ ليس بصواب، لأن الطريقة التي ذكر فيها انقطاع عين لم تثبت إلى هذا الموضع، لم تثبت. قال سقط الشيخ عبد الرزاق وشيخ الثوري صح، وذكر الشيخ الألباني والشيخ رحمه الله تعالى أن الأسانيد إلى عبد الرزاق من هذا الطريق لا تثبت، فلا يصلح هذا التمثيل، هذا صواب، هذا هو الذي ذكرناه بالأمس. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، ما حال هذا الحديث؟ حسن، ومثل به ليش؟ كيف مقطوع؟ لأنه ذكر فيه رجل مبهم، لكن ابن الصلاح هنا وتابعهم الكثير قال عن رجلين، والصواب عن رجل، فهو مثل به للنوع الثاني، التعريف الذي ذكره النووي وذكره أبو داود والحاكم وابن الغطان، أنه إذا ذكر فيه رجل مبهم يقال له منقطع، الصواب أنه لا يقال له منقطع، يقال متصل فيه رجل مبهم. وهذا الحديث وإن وجد فيه رجل مبهم فإن له شواهد، فإن له شواهد كثيرة يحسن أو يصحح بها. الصحيح الشيخ الألباني في الصحيحة. طيب، وهل قال أحد بأن المنقطع مثل المرسل؟ مثل المرسل؟ هل قال أحدا بأن المنقطع مثل المرسل؟ أكثر الفقهاء والأصوليين يقولون كلما وجد الانقطاع يقال له مرسل، يقال له مرسل. طيب، والصواب أنه يفرق بين المرسل والمنقطع، فالانقطاع في المنقطع في أثناء السند، والانقطاع في المرسل في آخر السند من جهة الصحابي ومن جهة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من هو الذي يسمي المنقطع ما رواه التابعي؟ البدريجي. تأكد أنت برديجي، إيش الصواب الآن، إيش الراجح، البدريجي ولا البرديجي؟ ها، عندك رجح، البرديجي ولا البدريجي؟ البرديجي. ما اسمه؟ أحمد من؟ أحمد بن هارون. طيب، البرديجي أبو بكر، وهو حافظ من الحفاظ. طيب، وذكر ابن الصلاح أن هذا القول ماله، هذا القول ماله، إيش قال فيه؟ قال بعيد غريب، بعيد غريب، لأنه خالف اصطلاح المحدثين، لأنه خالف اصطلاح المحدثين. قال رحمه الله تعالى النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، وهذا هو أحسن تعريف للمعضل، إلا أنه يحتاج إلى بعض الزيادات، يحتاج إلى بعض الزيادات تؤخذ من النكت للحافظ بن حجر، لأن هذا تعريف ابن الصلاح، فيقال هو ما سقط من أثناء إسناده، هكذا يقال، هو ما سقط من أثناء إسناده راويان أو اثنان فصاعدا على التوالي. إذن إيش نزيد مع التعريف هذا المذكور هنا؟ نزيد هذه الكلمة، وما سقط من أثناء إسناده راويان فصاعدا أو فأكثر على التوالي. إيش معنى على التوالي؟ إيش معنى على التوالي عند الصومالي؟ واحد بعد الآخر، يسقط التلميذ ويسقط بعده الشيخ وهكذا. طيب، فعلى هذا فما الفرق بينه وبين المعضل؟ ما الفرق بينه وبين المعضل يا محمد؟ بينه وبين المنقطع، أولا أن المنقطع ليس فيه السقط على التوالي، وهذا فيه على التوالي. الفرق الثاني عندك؟ ذكروا هذا، وهذا في وسط السنة. عند من؟ عندك. والمعضل ما يكون أيضا؟ عندك سهل، إذا ما أجبتم سهل، لكن قد تقدم لنا هذا ترون. أحسنت، المعضل قد يكون السقط فيه راويان فأكثر، والمنقطع راون واحد، إلا إذا تعدد فيكون ليس على التوالي، إذا تعدد ليس على التوالي. طيب، فأقل المنقطع واحد، وأقل المعضل كم؟ اثنان. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث عند المتأخر الصومالي. الفرق الثالث سهل، عندك، عند من هو ذاك المتأخر؟ مدين. عندك يا مدين؟ عند الجبوتي، عند صاحب النظارة. الفرق بين المنقطع والمعضل، الفرق الأول أن السقط في المعضل اثنان فأكثر، والمنقطع واحد فأكثر. الفرق الثاني أن الانقطاع أو أن السقط في المعضل على التوالي، والمنقطع إذا تعدد لا يكون على التوالي. الفرق الثالث عندك زي خلفك. أحسنت، المعضل أسوأ حالا من المنقطع في الغالب، المعضل أسوأ حالا من المنقطع في الغالب، هذا من الفروق. طيب، قال لا، هو كلهم أثناء السند، من أثناء السند كلهم، المنقطع والمعضل في الغالب أنهم من أثناء السند، إلا على من يسمي كل ما كان انقطاع منقطع من أوله أو من آخره، هذا شيء آخر. قال وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، قلنا على التوالي، ويكون من إسناده أي من أثناء إسناده، لا من أوله ولا من آخره. قال ومنه ما يرسله تابع التابعي، يعني معناه أن هذا أيضا يدخل في المعضل، ما يرسله تابع التابعي الذي يتوقع أنه أسقط كم؟ أنه أسقط التابعي والصحابي، فهو أسقط كم؟ اثنين، فهذا أيضا يدخل في المعضل، يدخل في المعضل، وإن كان الإعضال يكون في أثناء السند لا في آخره. طيب، قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا خلاف ما اصطلح عليه الجمهور، كلام ابن الصلاح هنا خلاف ما اصطلح عليه الجمهور، لأن الذي يقول فيه المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي باب هذا يا صاحب النظارة الحضرمي؟ الذي يقول فيه المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي باب تقدم لنا؟ أحسنت، من باب المعلق عند الجمهور، لكن ابن الصلاح يجعله من باب المعضل، والأحسن أنه يميز بين النوعين، فذاك معلق وهذا معضل، ذاك معلق وهذا معضل. قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا. ما هو الذي سماه في بعض مصنفاته مرسلا؟ يعني المعضل، المعضل سماه مرسل، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. وقد تقدم أن هذا قول كثير من الأصوليين الفقهاء، أنه إذا وجد الانقطاع في السند إيش قال فيه؟ مرسل. فعلى هذا القول المعضل يسمونه أيضا مرسل. ثم قول الخطيب في بعض مصنفاته، عندكم إيش عندكم في الحاشية؟ في عندكم كلام في الحاشية ولا ما في؟ هنا يقول في الحاشية لم يتبين لي ما هو، يعني في أي مصنف، ووقع في المقنع لابن الملقن في بعض كلامه، في بعض كلامه، إذن فالخطيب ذكره في بعض كلامه، وكلامه هذا في أي مكان؟ في مصنفات، صح ولا لا؟ ما في تعارض. طيب، لكن قد ذكر صاحب المعلق على السير الحثيث الذي جمع كتاب السير الحثيث للشيخ رحمه الله من الأشرطة، ذكر في الحاشية أن كلام الخطيب في الكفاية، وذكر مرجع، لكن الطبعة التي عندي بحثت ما وجدت في باب المعضل أنه سماه الخطيب إيش مرسل، فالله أعلم في أي مكان ذكره الخطيب. أما في الكفاية فكما سمعت أظنها طبعة غير محققة، ما ذكر إلا صفحة، قال في صفحة 21 أظن، في صفحة 21 في الكفاية، في صفحة 21، لكن الله أعلم أي طبعة، فإن كان كما قال فنعم، وإلا فالله أعلم في أي مكان. ولهذا يقول الحلبي، وهو لعله قد تتبع كتب الخطيب أو الكفاية وكذا، فما وجد كلام الخطيب. المهم أنه يعني الخطيب ذكر هذا، وهو قول جمهور الأصوليين والفقهاء أنهم يسمون كل ما حصل فيه انقطاع إيش مرسل، وهذا قد تقدم لنا. قال ابن الصلاح، وقبل أن ندخل في هذا هنا فائدة، وهي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في النكت بعد أن علق على كلام الخطيب ابن الصلاح وأتى بالتعريف الصواب، وهكذا تابعه السخاوي في فتح المغيث. طيب، كم كتب تسمى بفتح المغيث؟ كم تعرفون من الكتب ما يسمى بفتح المغيث في المصطلح؟ ايش الفرق بين الكتابين؟ العراقي شرح الألفية، ألفية من؟ ألفيته، شرح ألفيته. طيب والسخاوي كذلك. طيب ايش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان شرح العراقي مختصر وشرح السخاوي مطول. طيب، وكتاب العراقي يسمى ايضا شرح التبصرة والتذكرة، يسمى فتح المغيث وشرح التبصرة والتذكرة. فاذا سمعتهم يقولون قال العراقي في فتح المغيث، لا تقول هذا وهم، الصواب السخاوي. لا، السخاوي له فتح المغيث والعراقي له فتح المغيث، وكلاهما شرح الألفية العراقي. طيب، فالسخاوي تابع الحافظ ابن حجر في هذه الفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ أن الحافظ يقول وجدت في كلام الأئمة أنهم يعبرون بالمعضل على ما لم يكن في سنده سقط. الآن الذي تقدم لنا في تعريف المعضل ما هو؟ الذي سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر ليس على التوالي أو على التوالي. إذن المعضل فيه سقط ولا ما فيه سقط؟ فيه سقط، والأمثلة كلها والدرس هذا كله حول هذا الموضوع. لكن الحافظ يقول وجدنا التعبير بالمعضل عن الأئمة في أحاديث ما فيها سقط. طيب، وذكر بعض الأمثلة، وهكذا السخاوي ذكر بعض الأمثلة، ومن تلك الأمثلة حديث عن معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا: من كانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته. قال طيب، قال الدولابي: هذا معضل معضل يكاد يكون باطلا. طيب، وهذا السند فيه من طريق خليد بن دعلج عن معاوية بن قرة عن أبيه، ما في السقط، ومع هذا قال إيش؟ معضل معضل يكاد يكون باطلا. وأيضا ذكر الحافظ في النكت حديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف، يسلم عليه ولا يقف. قال الذهلي: هذا حديث معضل ولا وجه له، إنما هو فعل عائشة، يعني هي التي كانت تفعل ذلك، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة لأنه في السند. إذن الحديثان ليس فيهما إيش سقط، ومع هذا أطلق عليهما الأئمة إيش الإعضال، قالوا معضل. إذن إيش نستفيد من هذا؟ قال الحافظ: فنستفيد من هذا أنه إما أنهم يطلقون المعضل لمعنيين، المعنى الأول ما هو؟ ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، وهذا المشهور. والمعنى الثاني ما هو؟ المعضل الذي فيه غلق وفيه ضعف وليس فيه السقط، قد يطلقون عليه أيضا معضل. هذا القول الأول. قال أو أنه يعني يقال معضل ومعضل، معضل ومعضل. فالذي تقدم تعريفه والذي هو مشهور في كتب المصطلح هو إيش؟ المعضل بالفتح، الذي سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي. والذي ذكره الحافظ في حديث عائشة ومعاوية بن قرة عن أبيه، هذا يقال له معضل. إيش معنى معضل؟ أي مستغلق، فيه غلق شديد وفيه إعلال، فيسمى معضل. قال الحافظ: ومع أنه قليل، هذا النوع الثاني قليل جدا، لكن كان التنبيه عليه متعين، كان التنبيه عليه متعين، يعني معناه كان يقول كان ينبغي لابن الصلاح أن ينبه على هذا، أن المعضل قد يطلق على غير ما ذكر في هذا الباب. هذا واضح الآن؟ فلا تمر مثلا بحديث عائشة هذا وتقف في كلام كتب في كتب العلل على كلام الذهلي: هذا حديث معضل، فتقول الذهلي وهم. لماذا؟ لأن السند ما فيه سقط، ونحن درسنا أن المعضل ما هو؟ الذي سقط من أثناء إسناد راويا فأكثر على التوالي. لكن إذا عرفت هذا أنهم يطلقون المعضل على ما لم يكن فيه السقط تسلم من الوهم، تسلم من الوهم. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. طيب، هذا الحديث أصله أو رواه مسلم، رواه مسلم مسندا بدون سقط عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الرجل الذي يقول الله عز وجل له: هل ظلمك كتبتي، هل لك من حسنة، فيقول لا، فيقول نعم، فيقول لا، لا، فيقول الذي فيها أنه يقول: لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي، فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه، ثم يؤذن لجوارحه أن تتكلم الحديث. وفي هذا إيش قال؟ فيختم على فيه الحديث. هذا الحديث لو أنه من صحيح مسلم، قال مسلم قال الأعمش عن الشعبي ثم ذكره، إيش سمى؟ إن لم يسنده مسلم إيش سمى؟ محمد، إذا قال مسلم قال الأعمش عن الشعبي مباشرة معلق. لكن هذا الحديث إنما ذكره ابن الصلاح من رواية الأعمش، وإلا هو قد جاء مسندا في صحيح مسلم من أول السند. طيب، لكن الشاهد أن الأعمش هنا إيش عمل؟ حذف من بعده، يعني الأعمش أتى بالكلام، حذف من؟ حذف الذي بعده الصحابي، وحذف من؟ حتى حذف النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في السند. طيب، فهذا قال ابن الصلاح هذا معضل. قال: فقد أعضله الأعمش، الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتصرف جاء من الأعمش. إيش عمل الأعمش؟ حذف الشيخ الشعبي وحذف النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بالمتن مباشرة، حذف كم؟ اثنين. فهذا النوع قال يسمى معضل، ابن الصلاح قال إيش؟ يسمى معضل. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. وهذا اعترض عليه ابن جماعة وقال هذا ليس بصواب، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، وإنما حكمه حكم المرسل، حكمه حكم المرسل، ولا يقال له معضل. ثم إن السيوطي رحمه الله تعالى نقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يقول: ابن الصلاح لا يسمي هذا النوع معضل إلا بشرطين، لا يسمي هذا النوع معضل إلا بشرطين. ما هو هذا النوع؟ الذي يحذف منه الصحابي، يسقط منه الصحابي، ويسقط منه النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي التابعي فيسقط الصحابي ويسقط النبي عليه الصلاة والسلام. هل يسمى معضل عند ابن الصلاح على الإطلاق؟ لا. قال السيوطي عن الحافظ بن حجر: ليس على الإطلاق، وإنما أولا ينظر إلى هذا المتن، فإن كان هذا المتن لا يقال من قبيل الرأي فنعم، لا يقال من قبيل الرأي فنعم، يعني إذا كان لا يقال من قبيل الرأي فهو مرسل، وإن كان قد يقال من قبيل الرأي والاجتهاد فيقال له معضل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: لا بد أن يكون هذا الذي حصل فيه الإعضال قد ثبت من طرق أخرى مسندة عن هذا الراوي، مسندة عن هذا الراوي نفسه الذي أعضله، فإن كان قد وجد مسندا قلنا فيه معضل، قلنا في هذا الصورة معضل، لأننا عرفنا أنه إيش؟ قد أسقط راويين. قال: فإن لم يجد له طريق أخرى مسندة، فمن أين لنا أن فيه سقط؟ لماذا لا يقال له موقوف أو يقال له مقطوع؟ أنتم معي ولا لا؟ الآن لو لم يأتي هذا الحديث فيختم على فيه، لو لم يأتي في صحيح مسلم من طريق الشعبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدرينا لعل هذا من كلام الشعبي، وإذا كان من كلام الشعبي إيش سمى؟ يسمى مقطوع أو يسمى أيضا موقوف. إذن فابن الصلاح اشترط هذين الشرطين. الشرط الأول أن التابعي إذا حذف الصحابي أسقط الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، يشترط أن يكون قد رواه من طرق أخرى مسندة حتى نعرف أن فيه سقط، هذا الأمر الأول. أما إذا لم يكن فيه السقط فما يسمى معضل. الشرط الثاني أن يكون يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أن يكون من المسائل الاجتهادية، يكون من المسائل الاجتهادية. أما إذا كان من المسائل التي لا اجتهاد فيها أو من أمور الغيب فهذا لا يقال له معضل، وإنما يقال له مرسل، يقال له مرسل. وقد تقدم لنا أن التابعي الكبير والصغير إذا أضاف شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم إيش هذا؟ إيش يقال له؟ مرسل. فإن أسقط النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أمور الغيب قالوا أيضا هذا يسمى مرسل. هذا واضح الآن؟ وهذا كما سمعت خلاف الأصل، وإلا فإن الأصل أن الإعضال أين يكون؟ يكون في أثناء السند مع بقاء الصحابي، يكون في أثناء السند مع بقاء الصحابي ومع بقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مذكورا. قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، يعني إسناد وجدت فيه عنعنة، هل يسمى هذا الحديث مرسل أو يسمى أيضا منقطع؟ قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. يعني الإسناد المعنعن هل هو محمول على الاتصال أو محمول على الانقطاع والإرسال؟ قد نقل ابن عبد البر كما سيأتينا وقد تقدم لنا في البيقونية أن الإسناد المعنعن إيش محمول على الاتصال بكم شروط؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول ما هو؟ البراءة من التدليس. والشرط الثاني أن يكون قد لقي الرواه بعضهم بعضا. والشرط الثالث إيش؟ ارفع صوتك. العدالة. العدالة. فإذا كان بعضهم ضعفاء ويقول عن، نقول الحديث هذا ضعيف من أصله، ما يحتاج ننظر إلى العنعنة. طيب، إذن فإذا توفرت هذه الشروط لا يقال مرسل ولا يقال منقطع، وإنما متى يقال للحديث المعنعن منقطع؟ إذا كان الذي عنعن مدلس ولم يصرح بالتحديث وجاء بالعنعنة، فهذا الذي يقال له منقطع. أو ثبت أنه إيش؟ لم يعاصر شيخه ولم يلقه، فيقال له مرسل. فيقال له مرسل. ثم إن هذا الذي ذكره في هذا الموضع هو شرط الإمام مسلم، قال: محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. هذا شرط من؟ شرط الإمام مسلم. لكن المعاصرة مع إمكان اللقي، المعاصرة مع إمكان اللقي. طيب، وهذا هو الأصل في هذه المسألة، وقد يخرج عن هذا الأصل في بعض الفروع ولبعض القرائن. فمثلا كان يكون مدلس لكن عنعنته موجودة في أين؟ في البخاري ومسلم، فهذا يخرج من هذا الأصل، يقال محمولة على السماع. عنعنة المدلس في الصحيحين محمولة على السماع، وإنما اشترطوا عدم التدليس لكن في غير الصحيحين، في غير الصحيحين. قال: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انتقده، يعني انتقد ابن الصلاح، ما انتقد الداني وإنما انتقد ابن الصلاح. قال: كيف يأخذ الإجماع من الداني، والداني إنما أخذه من الحاكم، وابن الصلاح قد نقل عن الحاكم كثيرا، فلماذا ما نقل كلام الحاكم؟ كان الأحسن له أن ينقل إيش؟ كلام الحاكم، ويقول قد أجمع أهل العلم. طيب، نقل الإجماع من؟ الحاكم. هذا وجه الانتقاد في هذا الموضع، أن الحافظ بن حجر انتقد ابن الصلاح لماذا نقل الإجماع من كلام الداني ولم ينقله من كلام الحاكم، والحاكم متقدم. قال: وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. طيب، ابن عبد البر كما تقدم ادعى الإجماع في أي مسألة؟ بكم شروط؟ بكم شروط؟ ثلاثة شروط، صح ولا لا؟ طيب، والداني؟ الداني ادعى ذكر الإجماع على كم شروط؟ ها؟ أنتم معي ولا سافرتم؟ كلام الداني هو تابع الأول، تابع لقوله: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. اثنين، الداني نقل الإجماع على إيش؟ بوجود شرطين. الشرط الأول ما هو؟ المعاصرة مع إمكان اللقي، والشرط الثاني البراءة من التدليس. أما ابن عبد البر فإنه نقل الإجماع على إيش؟ على أنه مقبول بثلاثة شروط. ما هو الشرط الثالث؟ اللقاء والمشافهة والسماع الصريح. طيب، فلهذا قال الحافظ ابن حجر أو الحافظ ابن الصلاح: وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، لأن إجماع ابن عبد البر يختلف عن إجماع الداني. ابن عبد البر ادعى الإجماع وذكر الإجماع بثلاثة شروط، والداني ذكر الإجماع بشرطين. فالذي ينتقد على ابن عبد البر، طيب، كما ذكر في الحاشية من كلام العراقي مردود. الآن يقول ابن عبد البر يدعي ذلك، كاد أن يدعي ذلك، فعلق أحمد شاكر أن العراقي قال: لا حاجة إلى هذا، فإن ابن عبد البر قد ادعاه وقد ذكره، طيب، في مقدمة التمهيد. فرد عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقال: أما ابن عبد البر فإنه ما ذكر الإجماع في هذه المسألة، وإنما إجماعه في إيش؟ إجماعه فيما حصل فيه المشافهة والمشاهدة، معناه إن لم يحصل المشافهة والمشاهدة وإنما مجرد المعاصرة، فيقال كاد ابن عبد البر أن يدعي الإجماع. فكلام ابن الصلاح صواب، بل قال الشيخ الألباني: فظهر أن تعبير ابن الصلاح دقيق، وأن اعتراض العراقي عليه غير وارد، هذا واضح ولا ما هو واضح؟ أيهما أخص؟ أيهما أخص؟ إجماع الداني والحاكم أم إجماع ابن عبد البر؟ حتى نفهم المسألة، أيهما أخص؟ إجماع الداني، وأنت ابن عبد البر، وأنت ابن عبد البر، ما هم أنت ابن عبد البر، لماذا؟ لأن فيه معاصرة وزيادة على هذا إيش؟ لابد من مجالسة ومشافهة. طيب فإجماعه أخص. إذن فهل يصح أن نقول ابن عبد البر ادعى إجماع قبول الإسناد المعنعن بمجرد المعاصرة؟ ما نستطيع أن نقول جزم بهذا، وإنما يقال كاد أن يدعي الإجماع. لماذا كاد أن يدعي الإجماع؟ لأنه اشترط أيضا شرط زائد وهو المشافهة والمشاهدة. إذن فهل ينتقد ابن الصلاح ويقال لماذا قلت كاد ابن عبد البر يدعي الإجماع؟ لا ينتقد. لماذا؟ لأن ابن عبد البر إنما ادعى الإجماع فيما حصل فيه المشافهة والمشاهدة، وأما الإجماع الذي ذكره أبو عمرو الداني والحاكم إنما هو في إيش؟ في المعاصرة فقط مع إمكان اللقي مع البراءة من التدليس. الحاصل من هذا أن الكلام الذي موجود عندنا إيش؟ صواب. الموجود في كلام ابن الصلاح وكلام الكثير صواب، وأن انتقاد العراقي تعقبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلمون في صحيحه، ما هو؟ المعاصرة مع إمكان اللقي مع البراءة من التدليس مع العدالة. وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، أي بمعنى السماع، اللقي بمعنى إيش؟ السماع. ما هو اللقي مع عدم السماع؟ أما إذا كان اللقي مع عدم السماع فليس هذا المقصود، وإنما اللقي مع السماع. حتى قيل إنه يريد البخاري، البخاري اشترط ذلك، لكن هل أراد مسلم البخاري؟ وهل كان تشنيع مسلم على البخاري؟ قال والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد رد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو من أعرف الناس وأعلمهم بالبخاري رحمه الله تعالى وبكتابه الصحيح، رد كلام ابن كثير ومن وافقه بأن البخاري إنما اشترط اللقاء والسماع وما هو وليس مجرد المعاصرة، أنه اشترطه في الصحيح، رد هذا الحافظ ابن حجر وقال بل هو شرط البخاري في الصحيح وفي غير الصحيح، ولهذا فقد عل أحاديث في التاريخ بهذا السبب، أنه لم يحصل فيها سماع محقق وإنما مجرد معاصرة. أنتم معي ولا لا؟ إذن هذا الشرط الذي هو اللقاء والسماع مع المعاصرة مع البراءة من التدليس مع العدالة، هل هو شرط البخاري في الصحيح فقط أم في الصحيح وفي غيره؟ في الصحيح وفي غيره. وهل هو شرط علي بن المديني في كل الصحيح في كل الأحاديث الصحيحة؟ نعم أيضا شرط علي بن المديني. إذن فالإمام مسلم على من رد في مقدمة كتابه؟ يحتمل أنه رد على الكل، يحتمل أنه رد على الكل على من اشترط هذا الشرط ولم يبين لم يحدد، فقد يكون أراد البخاري وقد يكون أراد علي بن المديني وقد يكون أراد من وافقهم على هذا القول. وشرط البخاري كما تقدم أسد وأشد وأقوى، لأن الذي اشترط المعاصرة مع اللقي أي بمعنى السماع أقوى من الذي اشترط مجرد المعاصرة مع إمكان اللقي. قال وقد اشترط، والكلام الحافظ بن حجر في النكت ما هو موجود عندكم في الحاشية، موجود في النكت، وأيضا السخاوي، السخاوي وافق الحافظ بن حجر ويقول البخاري يشترط السماع في الصحيح وفي غير الصحيح، هذا كلام السخاوي والحافظ بن حجر. ابن عبد البر، أما الداني فمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي. طيب قال وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة، وهذا زيادة على ما تقدم من كلام ابن عبد البر أنه ما هو مجرد لقاء وسماع بل طول المصاحبة، أن يصاحبه كثيرا. قال السخاوي وهذا فيه شيء من التضييق، فيه تضييق أنه لا يقبل حديث الراوي عن شيخه إلا إذا صاحبه كثيرا، هذا ما هو لازم، فيه تضييق. قال شيخنا رحمه الله في السير الحديث ولعله انفرد بهذا الشرط، لعل السمعاني انفرد بهذا الشرط لم يشترطه أحد. وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، يعني معناه أن الراوي لا يقبل حديثه ولا يقبل حديثه في شيخه إلا إذا كان معروف أنه من تلاميذه وأنه قد روى عنه، فإذا عنعن قبل، وإن لم يكن معروفا بالرواية عنه هل يقبل منه عند أبي عمرو الداني؟ لا يقبل منه، والصحيح أنه إيش؟ يقبل بالشروط التي تقدمت الثلاثة. قال القابسي إن أدركه إدراكا بينا، أيضا معناه أنه إذا عنعن فإنه يقبل منه إذا كان أدركه إدراكا بينا واضحا جليا أنه أدركه وعاش في زمنه وربما حضر له وربما عاش وهو وإياه في بلدة واحدة، يعني تيقن من لقائه فيقبل العنعنة، وإن لم يتيقن ذلك فلا يقبل. والصحيح أنه لا يشترط ذلك، فرب محدث إنما لقي بعض العلماء والمشايخ في الحج، فقد لا يطلع على ذلك أحد أو ما يطلع على ذلك إلا القليل، فربما يكون ذاك من المغرب وهذا من المشرق وأخذ عنه بعض الأحاديث، ومع ذلك ما لقيه صاحبه كثيرا وإنما لقيه في الحج فأخذ عنه بعض الأحاديث ورواها عنه، ما دام أنه بريء من التدليس وأيضا عاصره وأمكن لقاءه فقد حج هو وإياه في عام واحد، وهكذا فإن عنعنته محمولة على السماع بالشروط الثلاثة المتقدمة. إلى هنا، سبحانك.